أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل الطاهرين. واللعنة الدائمة المغلظة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حديثنا 37 في درسنا 37 عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية، فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. فقيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. جهاد النفس. أكرر الحديث الشريف عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية، فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. فقيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. المصدر فروع الكافي المجلد الخامس الحديث الثالث، وأيضا هذا موجود في كتاب الأربعون حديثا، للإمام الخميني قدس سره الشريف صفحة 20. رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما ينطق به هو وحي من الله. الرسول يبين الفرق بين الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر. حقيقة هذا الحديث فيه كلام كثير، ونحن لا نريد أن نتطرق إلى الأمور الموجودة في هذا الحديث، ولكن اختارينا هذا الحديث لكي يكون مقدمة لعقيدتنا في أن النبوة لطف. نريد أن نربط هذا الحديث بعبارة المصنف الشيخ المظفر قدس سره الشريف، فاختارينا هذا البحث. السرية هي قطعة من الجيش، ويقال خير السرايا 400 رجل. السرية قطعة من الجيش وخير السرايا 400 رجل، بعثها رسول الله إلى الجهاد ثم رجعت، فقال مقولته هذه المعروفة. الإنسان أعجوبة وهو ساحة حرب. احنا قلنا هذا حديثنا راح يعتبر مقدمة، يعني كأنه راح يصير عندنا مطلب للبحث في العقيدة التي سنتكلم فيها. الإنسان أعجوبة وهو ساحة حرب بين معسكرين، معسكر الجهل من جهة ومعسكر الشيطنة من جهة. يعني هناك جنود تسمى جنود الخير، جنود العقل، جنود الرحمة، وهناك جنود تسمى جنود الشر، جنود الجهل، جنود الشيطنة. إذن هناك معسكران، معسكر للشر ومعسكر للخير، معسكر للجهل ومعسكر للعلم، معسكر للرحمة ومعسكر للشيطنة. وهناك معركة، وهذه المعركة محتدمة. ساحة المعركة هو نفس الإنسان، يعني أو تسمى مملكة النفس البشرية. فجنود الشر تريد أن تسيطر على هذا الإنسان، على هذه المملكة اللي هي مملكة الإنسان، وجنود جنود الشر تريد أن تسيطر، وجنود الخير تريد أن تسيطر. وكل منهما إذا سيطر على الثاني يصبح هذا الإنسان يعني من توابعه، يصبح من توابعه، وبالتالي إما أن ينجر إلى جهنم أو ينجر إلى الجنة. إذن كل معسكر له جنود. المعسكر الأول جنود رحمانية، جنود عقلانية تجذب النفس نحو السعادة. المعسكر الثاني جنود شيطانية، جنود جهلانية تجذب الإنسان، تجذب النفس نحو الشقاء. إذن حرب، جدال، نزاع بين هذين المعسكرين. إذا تغلبت جنود الرحمن اللي هي معسكر العقل، مثل جنود الرحمن، مثل الخير، الإيمان، التصديق، العدل، الشكر، العفة، التواضع، الصبر، المودة، الوفاء، بر الوالدين إلى آخره. إذا تغلبت جنود الرحمن كان الإنسان من أهل السعادة، من أهل الرحمة، انخرط في سلك الملائكة، حشر في زمرة الأنبياء والأولياء والصالحين. ولكن إذا تغلبت جند الشيطان اللي هو معسكر الجهل، مثل إيش؟ مثل الشر، مثل الكفر، مثل الجحود، يعني هيك راح يصير المقابلة، خير يقابله شر، إيمان يقابله كفر، تصديق يقابله جحود، عدل يقابله جور، شكر يقابله كفران، عفة يقابله تهتك، تواضع يقابله كبر، مودة أو صبر يقابله جزع، مودة يقابلها عداوة، وفاء يقابله غدر، بر الوالدين يقابله عقوق الوالدين إلى آخره. هذه يذكرها مذكورة في أعتقد الحديث الأول أو الثاني في أصول الكافي، إذا تراجعون كتاب أصول الكافي راح تجدون التفريق، الإمام يفرق بين هذه الجنود. إذن إذا تغلب معسكر وجنود الشيطان سيكون هذا الإنسان من أهل الشقاء وأهل الغضب، وحشر في زمرة الكفار والمحرومين. إذن المعركة، ساحة المعركة هو الإنسان، كل إنسان على نستثني المعصوم من هذه المعركة. إذن هي معركة كبرى بين الجنود الرحمانية والجنود الشيطانية، كل منهم يريد أن يسيطر على هذه المملكة اللي تسمى مملكة النفس الإنسانية. هنا جهاد النفس، يأتي جهاد النفس، يأتي العقل، يأتي الفطرة، تأتي الفطرة، فيكون جهاد النفس مهم للغاية، لأنه إما أن يكون مصير الإنسان جميع السعادات والدرجات في الجنة، أو مصيره جميع التعاسات والدركات السفلى في جهنم. والذي يجب أن نلتفت إليه أن هذا الجهاد من الممكن أنه لا سامح الله أن تسفر هزيمة الجنود الرحمانية. يعني أنت حليم، ولكنه تجيك ساعة وإذا بيك تغضب وتتصرف تصرفات معينة، إذن هزم الحلم، هذا الحلم هزم. أو مثلا أنت عندك مودة للمؤمنين، ولكن في لحظة من اللحظات يهجم عليك هذا العدو الثاني، وإذا بالإنسان يبغض أولياء الله. أو الإنسان عنده إيمان، وفي لحظة من اللحظات، وعندنا روايات، يأتي زمان يمسي الإنسان مؤمنا ويصبح كافرا. إذن هي معركة واحتدام. فإذا حصلت هزيمة الجنود الرحمانية في هذه المعركة، بالتالي ستخلو مملكة النفس الإنسانية إلى الغاصبين، إلى الغزاة، إلى المحتلين، وبالتالي راح نشوف جنود الشر وجنود الشيطان يسيطر على هذا الإنسان، وبالتالي يكون طاغية من طغاة الأرض، وبالتالي يحصل الهلاك الدائم للإنسان بالصورة التي يستحيل معها ثلاث الخسارة، لأن الخسارة في هذه المعركة خسارة كبيرة جدا لا تشمله حتى شفاعة الشافعين، بل قد يصل إلى مرحلة أن جبار السماوات والأرض الذي هو أرحم الراحمين ينظر إليه بعين الغضب والسخط، نستجير بالله من ذلك. وبالتالي يصبح الشفعاء خصماء، وويل لمن كان شفيعه خصمه. الغضب الإلهي قطعا ستليه، يعني الله عندما يغضب على الإنسان ستلي هذا الغضب ظلمات، شدائد، تعاسات، بالتالي سيكون مأواه نيران جهنم والزقوم والأفاعي والعقارب، وبالتالي كما تشير إليه روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام، يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحشر بعض الناس على صور تحسن عندها القردة والخنازير، تحسن عندها صور القردة والخنازير، يعني تكون صورهم مختلفة حسب باطنهم، حسب باطن الإنسان، حسب سريرة الإنسان. فليس من المحتم أن يحشر الإنسان في يوم القيامة على هذه الصورة الموجود فيها في الدنيا، بل يحشر على 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 صورة غير الصورة الموجود. ولذلك عندنا في القرآن ربي، هذا نداء ربي، لما حشرتني ربي، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يأتي نداء قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، قلنا لك هذا حرام راح تدخلت بي، قلنا لك هذا حلال واجب ما سويته، قلنا لك ذولا أولياء الله راح تتوليت غيرهم، وبالتالي يحشر بصورة تختلف عن الصورة الموجود فيها. احنا نجي هسال مطلبنا اللي احنا نريد الربط بعقيدتنا. احنا الله تبارك وتعالى بلطفه ورحمته انعم علينا بنعم كثيرة، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن هذه النعم نعمة الانبياء، من هذه النعم الكثيرة نعمة الانبياء، الله ارسلهم وبيدهم لجام، هذا اللجام جاءوا به ووضعوه في رقبة النفس الإنسانية تكاليف، فأرادوا أن يسيطروا على هذه الطبيعة الإنسانية فبينوا حدود الله، وهذه حدود الله فلا يجب الاعتداء والتجاوز على حدود الله. إذن فهم بأمر الله ألجموا طبيعة الإنسان، لأن الإنسان بطبيعته يوجد فيه وهم ويوجد فيه غضب ويوجد فيه شهوة، يعني الإنسان عنده القوة الغضبية وعنده القوة الشهوية وعنده القوة الوهمية. من الممكن هذه القوة الثلاث أن تصير جنود للشيطان، وبالتالي راح ينهزم هذا الإنسان في هذه المعركة، وبالتالي ينحرف كعمر بن سعد ويزيد وإلى آخره. وإذا هذا الإنسان أطلق، بحيث أنه أطلق العنان لهذه القوة الثلاث وسيطرت قوة الوهم على الغضب، فالوهم راح يصور للإنسان ويسيره باتجاهات معينة إذا كان غاضب وإذا كان عنده شهوة. وأيضا من الممكن أن تكون هذه القوى الثلاث من الجنود الرحمانية، يعني تؤدي إلى سعادة الإنسان وإلى توفيقه إذا سلمها الإنسان للعقل السليم وإلى ما جاء به الأنبياء العظام. ولذلك هناك أمر مهم أنه الأنبياء العظام لم يكبتوا الشهوة، ما قالوا الشهوة تموت والغضب يموت نهائيا أو الوهم بصورة مطلقة، ولم يأتي أي داع ولم يأتي أي نبي من الله حتى الآن يقول بأن الشهوة يمكن أن تقتل بصورة عامة، ما عندنا هيك حاجة، أو يخمد أوار الغضب، كل إنسان عنده غضب، ولكنهم قالوا يجب السيطرة عليها حتى تؤدي واجبها. اغضب لله، اجعل شهوتك في المحللات، سيروا في ظل ميزان العقل في ظل الدستور الإلهي. ولذلك الطبيعة الإنسانية طبيعة منفلتة، ولكن جاءت التكاليف، جاء الأنبياء وضعوا لنا هذه التكاليف، أرشدونا بهذه الأحاديث الكثيرة إلى أنه هذه حدود الله لا تعتدوا حدود الله، ألجموا هذه الطبيعة الإنسانية. ولذلك كل واحدة من هذه القوى الثلاث لولا ما جاء به الأنبياء العظام تريد أن تشبع غريزتها مثلا أو تنال غايتها فيحصل الفساد والفوضى في الأرض. النفس البهيمية، هذه النفس البهيمية المنغمسة في الشهوة، يعني أكو نفس شهوانية إلى درجة لا بعد ما تتصور، هذه تريد أن تحقق هدفها، تريد أن تحقق مقصودها، حتى ولو الطلبة تطلب منها الأمر أن تزني بالمحصنات وفي الكعبة يحصل هذا الأمر، أو تزني بالمحرمات، وهذا ما نسمع عنه الآن في الدول الغربية وغيرها. إذن المسألة منفلتة لأنها بدون لجام، تريد أن تشبع رغبتها. النفس الغضوب أيضا تريد أن تنجز ما تريده، ولو استلزم ذلك قتل الأنبياء والأولياء. ولذلك يجد عندنا أنبياء ويجد عندنا أولياء ويجد عندنا علماء قتلوا أولاء، يعني كلهم قتلوا ومثل بهم إلى آخرين، هذا نتيجة للنفس الغضوب التي لم تلجم باللجام الذي جاء به الأنبياء والرسل وبالتكاليف الشرعية. النفس ذات الوهم الشيطاني أيضا تريد أن تنجر أو تنجز عفوا ما تريده، ولو استلزم ذلك الفساد في الأرض وقلب العالم رأسا على عقب. لهذا هنا نجي لطف الله في مسألة إرسال الأنبياء، لهذا جاء الأنبياء أتوا بقوانين، هذه القوانين أنزلت من الله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم. لماذا؟ لكي لا تنحرف هذه النفس، من أجل إخضاع هذه النفس الإنسانية لقانون العقل والشرع وترويضها وتأديبها حتى لا يخرج تعاملها عن حدود العقل وعن حدود الشرع. إذن نجي النتيجة، كل نفس إذا سارت وفق القوانين الإلهية وفق المعايير العقلية فهي سعيدة ومن أهل النجاة، وإلا إذا لم تسر فيما أراده الله وبلغه لنا الأنبياء فلتتهيأ للشقاء الأبدي وسوء التوفيق والظلمات الشديدة والصور المرعبة والمذهلة في عالم البرزخ والقبر والقيامة وجهنم. نسأل الله التسديد والرحمة والعصمة، إنه أرحم الراحمين. ولذلك نقرأ في الدعاء: إلهي عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. الآن الشيخ المظفر رحمه الله يشير إلى هذه النفس، إلى هذه الطبيعة، طبيعة الإنسان، ويشير إلى هذه الجنود، ولكن بعبارة موجزة ومختصرة في العقيدة 14، وهي عقيدتنا في أن النبوة لطف ورحمة. فستوضح معنى اللطف الإلهي والرحمة بهذا الإنسان، بحيث لو لم يرسل الله الأنبياء لنا لانفلتت هذه النفس وفعلت ما فعلت، بحيث ماكو حدود، أي حدود ليس لها. قال المصنف: إن الإنسان مخلوق غريب الأطوار، معقد التركيب في تكوينه وفي طبيعته وفي نفسيته وفي عقله، بل في شخصية كل فرد من أفراده. وقد اجتمعت في الإنسان نوازع الفساد من جهة، وبواعث الخير والصلاح من جهة أخرى. فمن جهة قد جبل على العواطف والغرائز من حب النفس والهوى والأثرة وإطاعة الشهوات، وفطر على حب التغلب وعلى حب الاستطالة وعلى حب الاستيلاء على ما سواه، يريد أن يكون أفضل من غيره في كل شيء. ولكن هذه الأفضلية إذا اتبع نهج الأنبياء ستكون طريقة للوصول إليها طريق سليم، ولكنه إذا لم يتبع ما جاء به الأنبياء من التكاليف يحصل على ما يريده، ولكنه سيكون بطريق منحرف. فالإنسان الذي يريد أن يكون أغنى إنسان يحصل على المال، بإمكانه أن يسلك طرق متعددة للوصول إلى المال، يصل إلى المال، ولكن المسألة الطريق الذي سلكه، ما هو الطريق؟ هل هو طريق ربا أم طريق الحلال؟ هل هو غصب حقوق الآخرين أم لا، التجارة المحللة إلى آخره؟ والتكالب على الحياة الدنيا وزخارفها ومتاعها، كما قال تعالى: إن الإنسان لفي خسر. طبعا راح تجي: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إلى غير ذلك من الآيات المصرحة والمشيرة إلى ما جبلت عليه النفس الإنسانية من العواطف والشهوات. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية: ومن الجهة الثانية خلق الله تعالى فيه عقلا هاديا يرشده إلى الصلاح ومواطن الخير، وضميرا وازعا يردعه عن المنكرات والظلم، ويؤنبه على فعل ما هو قبيح ومذموم. هنا يعني العقل يستطيع أن يميز بين الاعتداء على الآخرين أو التجاوز والتجاسر على الآخرين. فالعقل يقول له أن التجاسر على الآخرين والتجاوز على الآخرين هذا أمر مذموم، فالعقل أيضا يميز. فجاء الأنبياء وعززوا حكم العقل، لأن كل ما جاءت به الشريعة المقدسة هي موافقة للعقل. ما عندنا حكم شرعي جانا ينافي ما يحكم به العقل. ومن الجهة الثانية خلق الله تعالى فيه عقلا هاديا، نعم قرأنا هذه العبارة قلنا، وضميرا وازعا يردعه عن المنكرات والظلم، ويؤنبه على فعل ما هو قبيح ومذموم. ولا يزال الخصام الداخلي في النفس الإنسانية مشتعلا بين العاطفة، بين الشهوة والعقل. فمن يتغلب عقله على عاطفته كان من الأعلين مقاما، والراشدين في إنسانيتهم، والكاملين في روحانيتهم. ومن تقهره عاطفته شهوته، شهوة البطن، شهوة الفرج، شهوة العين، النظر، اللمس، الشم، السمع، إلى آخره، شهوات كثيرة ومتعددة عندنا. ومن تقهره عاطفته كان من الأخسرين منزلة، والمتردين إنسانية، والمنحدرين إلى رتبة البهائم، هم كالأنعام بل أضلوا. وأشد هذين المتخاصمين مراسا على النفس هي العاطفة وجنودها. هنا نبدأ يشير المصنف إلى مسألة العاطفة، الشهوة، الرغبة، هي العاطفة وجنودها. فلذلك نجد أكثر الناس منغمسين في الضلالة. أكو رواية هيك ذكرتها الآن على ما ذكر أنه لو امتلك الإنسان جبلين من فضة من ذهب وفضة لسعى لامتلاك آخر من النحاس إلى هذه الدرجة. الإنسان يعني الإنسان ما يشبع، إنسان يريد يمتلك كل شيء. إذا امتلك دار يريد أن يمتلك الدار الثانية، وإذا امتلك الدار الثانية يريد أن يمتلك الثالثة، وإذا امتلك الثالثة يريد عمارة، وإذا امتلك العمارة يريد مدينة كبيرة، وإذا صار عنده ولد يريد ثاني، وإذا جاء ثاني يريد ثلاثة بعد، وإذا ثلاثة يريد بعد عشيرة يكبر عشيرته، وإذا امتلك المادة يريد علم، وإذا امتلك العلم يريد جاه. وأحد العلماء ومراجع الدين كما ينقل يقول أنا الآن غريزة المال عندي أموال كثيرة، فحب المال بعد ما أرغب له، والشهوة ماتت عندي لأن عمره بالتسعين سنة. قال ولكن الآن حب الجاه، الآن أخاف من حب الجاه، لأنه لعله في هذا العمر أنا أسعى لهذه المنزلة حب الجاه، ولكن المطرق ملتوية وبالتالي يعني أفقد كل شيء. فإذا نجد أكثر الناس منغمسين في الضلالة مبتعدين عن الهداية بإطاعة الشهوات وتلبية نداء العواطف، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإلا كل الانحرافات التي جاءت ضد الأنبياء وضد أئمة أهل البيت كلها انحرافات تعود إلى هذه الأمور: مناصب، سلطنة، جاه، مال، عشائر، عصبية إلى آخر منها الأمور. وبالتالي انحرفت الرسالة، منحرفت الرسالة، ولا غيرت عن مسارها الصحيح من السقيفة بل من آدم ولحد هذه اللحظة. على أن الإنسان لقصوره وعدم اطلاع، هاي كلها مقدمة يقدمها الشيخ حتى يبين أن النبوة لطف، لولا الأنبياء ماذا حصل به. على أن الإنسان على أن الإنسان لقصوره وعدم اطلاعه على جميع الحقائق وأسرار الأشياء المحيطة به والمنبثقة من نفسه لا يستطيع أن يعرف بنفسه كل ما يضره وكل ما ينفعه، ولا كل ما يسعده ولا كل ما يشقيه، لا فيما يتعلق بخاصة نفسه وخلجاته وتقلباته النفسية، ولا فيما يتعلق بالنوع الإنساني بمجتمعه ومجتمعه ومحيطه، بل لا يزال جاهلا بنفسه ويزيد جهلا أو يزيد إدراكا لجهله بنفسه. يعني كلما تعلم شيئا يزداد جهلا بنفسه كلما تقدم العلم عنده بالأشياء الطبيعية والكائنات المادية. إذن هذا هو الإنسان. وعلى هذا فالإنسان في أشد الحاجة ليبلغ درجات السعادة إلى من ينصب له الطريق اللاحب، الطريق المستقيم، الطريق الصحيح، الطريق الواضح والنهج الواضح إلى الرشاد واتباع الهدى، لتقوى بذلك جنود العقل. إذن جنود العقل الخير، الإيمان، كل صفة طيبة. بس هذا إذا تردون تراجعون إنه هذا راجع الحديث بأصول الكافي، الحديث الشريف في بداية أصول الكافي المجلد الأول يبين الإمام جنود العقل ما هي، ويبين جنود الجهل ما هي. فالإنسان إذا أراد أن يقوي مثلا الكرم أو يقوي العلم ضد الجهل، كرم ضد البخل والحرص، الصبر، المودة إلى آخره، هذه الصفات يجب عليه أن يتوجه إلى القرآن، يجب عليه أن يتوجه إلى حديث أئمة أهل البيت عليهم السلام حتى يحصل عنده شوق، وبالتالي يعزز هذه الجنود حتى تنتصر في هذه المعركة على جنود الجهل. وإلا إذا تركها بإمكان جنود الجهل والشيطنة أن تسيطر على هذه الجنود وبالتالي ينتهي الإنسان. ولذلك أكثر العباد، ليش فضل العالم على العابد أفضل من 70 عالم واحد أفضل من 70 ألف عابد؟ لأن العابد قد ما يعمل لكن هو ما جاء يطور هاي الجنود، فبلحظة واحدة قد ينحرف. ولا طلحة والزبير والنهروان ومعركة الصفين هذه معارك واقع، يعني تجد كثير من العباد لكن للأسف الشديد انحرف. للأسف الشديد نقول مع عبادة لو لجأوا، لو قووا، لو توجهوا إلى العلم لقووا جنود العقل، وبالتالي يسيطرون على جنود الجهل. جنود الجهل هي تتطور لأن المرغبات والماديات تتطور يعني ذاتيا، لكن جنود العقل تحتاج إلى من يطورها، تحتاج إلى من يقويها. قال وعلى هذا فالإنسان في أشد الحاجة ليبلغ درجات السعادة إلى من ينصب له الطريق اللاحب والنهج الواضح إلى الرشاد واتباع الهدى لتقوى بذلك جنود العقل حتى يتمكن من التغلب على خصمه اللدود اللجوج عندما يهيئ الإنسان نفسه لدخول المعركة الفاصلة بين العقل والعاطفة. وأكثر ما تشتد حاجته إلى من يأخذ بيده إلى الخير والصلاح عندما تخادعه العاطفة وتراوغه. وكثيرا ما تفعل أترككم ملك الري والري منيتي أرجع مأتوما بقتلي حسين. هذا نزاع معركة في داخله، ولكن على الرغم من ذلك أن الإمام الحسين وهو سيد الشهداء يقول له أعطيك منزل أعطيك مال أعطيك ضيعة أعطيك لا، ولكنه لم تؤثر فيه تلك الكلمات. وكثيرا ما تفعل فتزين له أعماله وتحسن لنفسه انحرافاتها. يرى الباطل حقا والحق باطلا، يرون المعروف منكرا والمنكر معروف، إذ تريه ما هو حسن قبيحا أو ما هو قبيح حسن، وتلبس على العقل طريقه إلى الصلاح والسعادة وطريقه إلى النعيم في وقت ليس له تلك المعرفة التي تميز له كل ما هو حسن ونافع. ليه؟ لأن العقل يقوى بالعلم، العقل يقوى ينمو بالعلم، فكلما كان الإنسان توجه إلى العلم بالتالي يكتمل عقله وبالتالي يحصل على كل الخير، لأنه ورد في الدعاء أنه إذا أراد الله بعبد خيرا كمل له عقله، وإذا سألتم الله فاسألوه كمال العقل، لأنه عندما يكمل الإنسان يكمل الله العقل في الإنسان يحصل على كل شيء، يحصل على كل شيء. وكل ما هو قبيح وضار، وكل واحد منا صريع لهذه المعركة. يعني الحر ابن يزيد الرياحي رضوان الله عليه أخير نفسي بين الجنة والنار، نزاع معركة داخلية، هذا معسكر وهذا معسكر، معسكر مادي ومعسكر يعني معسكر مادي ومعسكر مادي ومعسكر أيضا جنود العقل وجنود الجهل، وهو كان قائد ولكن يرتجف يرتعد، لكن بعدها انتصرت جنود العقل على جنود الجهل فصار مع الحسين سلام الله عليه. قال وكل ما هو قبيح وضار، وكل واحد منا صريع لهذه المعركة من حيث يدري ولا يدري إلا من عصمه الله، نسأل الله العصمة إنه أرحم الراحمين. ولأجل هذا يعسر على الإنسان المتمدن المثقف فضلا عن الإنسان الوحشي الجاهل أن يصل بنفسه إلى جميع طرق الخير والصلاح. إذن إحنا جميع طرق الخير والصلاح لا بأنفسنا إحنا عاجزين عن الوصول إليه، ومعرفة ما ينفعه ويضره في دنياه وآخرته، الإنسان عاجز فيما يتعلق بخاصة نفسه أو بمجتمعه أو بمحيطه مهما تعاضد مع غيره. أنا مثال لطيف أنه أنا عاجز وحدي، ولكن إحنا إذا تعاضدنا الكرة الأرضية بأكملها إذا تعاضدت واجتمعت هل تصل إلى السعادة والخير؟ الجواب لا. لاحظ الشيخ المظفر يقول مهما تعاضد مع غيره من أبناء نوعه ممن هو على شاكلته وتكاشف معهم ومهما أقام، والدليل لاحظوا الدساتير الوضعية جد الآن أكو دساتير وضعية يوضع الدستور بعد 100 سنة 200 سنة تبدل الفقرات تصير تعديلات تصير مشاكل، ومهما أقام بالاشتراك معهم المؤتمرات والمجالس والاستشارات. ليش؟ لأن نظرهم مأخوذ عن أفراد بيئتهم، عندما يريدون أن يقننوا قانون أو يضعوا دستور هم ينظرون إلى أفراد البيئة أو أفكارهم مستقاة من جيل معين، يعني الأفكار التي الآن تدور فيها الآن من هذا الجيل اللي هو 200 سنة، لكنه قبل 200 سنة ما يفكرون به أو بعد 200 سنة ما ينظروا له، يعني محدد بزمان محدود بجيل معين بأفراد بيئة معينة. أضافة إلى ذلك درايتهم غير معصومة، يعني حتى لو نظروا كل الأزمنة وكل البيئات وكل الأجيال من هم لكي يضعوا هذا القانون؟ هل من قال أن عقولهم وصلت إلى مرحلة الكمال لكي يقننوا ويؤسسوا ويضعوا هذا القانون للناس؟ إذن عقولهم ليس معصومة، تخطئ مرة وتصيب مرة، فلذا لا يمكن الركون إلى فكرهم أو التحكم وتحكيم قوانينهم. إضافة إلى قوانين إلى أن نقطة هامة أن قوانين الأرض تعني بالجسد، يعني تعني بالبيع بالشراء، بالزواج، بالطلاق مثلا، بالتعليم، بالصناعة، بالزراعة، بالسرقة، بالتهريب، علاقتنا بالدول المجاورة، علاقتنا هذه كلها معنية. بينما القانون الإلهي الذي جاء به الأنبياء العظام ماذا ينظر؟ قوانين السماء معنية بالجسد والروح، يعني الإنسان عندما يختلي بنفسه هناك قوانين وضعها الله، هذا السنة النبوي. عندما يختلي بزوجته أكو قوانين، أحاديث شرع. عندما يدخل التواليت مثلا الخلوة، وفي هذا يوجد قوانين، يوجد دساتير، أقرأ هذه الأحاديث، أذكر هذه الأمور. إذن عندما يسير في السوق هناك أدعية، عندما يفعل أي شيء، عندما يستيقظ من النوم هناك دعاء، وهناك نقاط فقرات في هذا الدستور الإلهي. عندما يستيقظ، عندما يتوضأ، كل شيء إذن هي معنية بالجسد والروح. طبعا أشهد أنكم سياسة البلاد وقادة العباد على ما بالي بزيارة الجامعة. إذن لكن سياسة أهل البيت عليهم السلام، إذن معنية بالجسد والروح معا، فيتعني بالحب، كيف نحب، بالطهارة، بصفاء القلب، بالتوكل، باللين، بكراهة الشر، بطهارة اللسان، بطهارة اليد، بطهارة القدم، بطهارة الأذن، بطهارة الفرج، إلى آخره. هذه القوانين ما يوضعها، ما موجودة بالدساتير الوضعية، ولو اجتمعت الكرة الأرضية لا تستطيع أن تصل إليها. فوجب هنا نجي لهذه النقطة. إذن يبقى الإنسان ناقص هذه المقدمة، الشيخ المظفر لكلها اللي قدمها يوصل لهذه النتيجة. يقول إذن فوجب أن يبعث الله تعالى في الناس رحمة لهم ولطفا بهم، رسولا منهم يتلو آياته، يتلو عليهم آياته، ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، بعد وينذرهم عما فيه فسادهم، ويبشرهم بما فيه صلاحهم وسعادتهم. إذن روايات الحسد، روايات الغيبة، هذه القوانين نجدها فيها فقط في الدستور الإلهي. من الذي أخبرنا عنه؟ الله تبارك وتعالى والرسل والأنبياء. فهذه لولا الأنبياء، لولا لطف الله ورحمته بإرسال الأنبياء والأوصياء لنا لتهنا، لأن بينا أنه هذه النفس الإنسانية منفلتة، نفس الإنسانية منفلتة، إذا ما ترتبط بهذا اللجام تضيع، تزل، تنحرف. قال وينذرهم عما فيه فسادهم، ويبشرهم بما فيه صلاحهم وسعادتهم. يجي السؤال، هل هذا اللطف واجب على الله تبارك وتعالى؟ وإذا كان واجب من الذي أوجبه؟ يعني احنا نقول النبوة لطف، اللطف شنو معناه؟ بينا التقريب من الطاعة، تبعيد عن المعصية. إذن الأنبياء يقربوننا من الطاعة ويبعدوننا عن المعصية، من الذي أوجب على الله تبارك وتعالى هذا اللطف؟ قال إنما كان اللطف من الله تعالى واجبا، فلأن اللطف بالعباد من كماله المطلق. إذن صفة كمالية من كمال الله أن يكون لطيفا بعباده، وهو اللطيف بعباده الجواد الكريم. فإذا كان المحل قابلا، شوف هاي العبارة حقيقة عبارة مؤثرة، قال فإذا كان المحل قابلا ومستعدا لفيض الجود واللطف، فإنه تعالى لا بد أن يفيض لطفه. إذن عندما أرسل الأنبياء المجتمع مالتهم شنو؟ هذا المحل قابل أن يرسل الله إليهم هذا الرسول، فإذا وصل هذا المجتمع إلى مرحلة معينة يرسل إليهم هذا الرسول. وكذلك في الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المحل إلى تأثير. فإحنا من نقول الإمام الحجة بن الحسن سلام الله عليه عجل الله فرجه الشريف، عندما نقول هل أن المحل قابل أن يرسل الآن ويظهر الإمام في هذا الوقت؟ إذن هذه الفترة التي تأخر فيها الإمام ليس لأن الله بخيل، الله كريم جواد لا بخل في ساحته، يريد أن ينقذ هذا البشري ويريد الناس كلها تدخل للجنة، وليس أن الإمام غير راض بالظهور. إذن الخلل وين؟ بالمجتمع، بالمحل، قاعدة ماكو، أنصار ماكو، ولذلك الإمام لا يعلم وقت الظهور إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى، يأتيه الإذن من الله أن أخرج. يعني شنو الإذن لله؟ معناه الله مطلع على قلوب المجتمع، مطلع على السرائر، فيعرف أن المجتمع أو الأنصار قد تهيأ، أو أن الناس قد وصلوا واكتملوا وصلوا إلى مرحلة معينة بحيث سيطبقون حكم الله وسيحامون عن ولي الله، ولا يقتلوه كما قتل الحسين عليه السلام، ولا ينحرفوا عنه كما انحرفوا عن أمير المؤمنين، ولا عن الأئمة عليهم السلام وما أصابهم. وبالتالي يأتي الإذن لله. إذن التقصير في المجتمع، في المحل، المحل الآن غير قابل، ما دام الإمام لم يظهر لحد الآن غير قابل لظهور الإمام، لأنه لو ظهر الله العالم ماذا سيحصل. وعندنا روايات كثيرة أنه لو كان عندي بعدد هذه الأشياء الإمام الصادق لما أذن لي البقاء في هذا أو الجلوس في هذا، حتى هذا سدير يحسب أشياء 17 رأس. إذن الخلل وين؟ الخلل في القاعدة، الخلل في المحل. قال فإذا كان المحل قابلا ومستعدا لفيض الجود واللطف، هسه عممها العلم أيضا، كل شيء، كل خير إذا أراد، إذا وجد الله تبارك وتعالى أن هذا المحل قابل ومستعد له سيفيضه عليه، ولا الله أكرم من أن لا يفيض. الله جوابه شنو؟ ينقص، هل تنقص خزائنه؟ فإذا كان إذن المشكلة وين؟ بالمحل. فكلما كان الإناء أكبر وأوسع كان الفيض الإلهي أكبر وأكثر، وكلما كان الإناء ضيق محدود فتجد الله تبارك وتعالى يعطيه، لأنه لو أعطي أكثر ما يفعل يهلك. يعني إنسان منفلت يعطيه علم، علم غزير، هذا لعله يفتي بقتل الناس، يسفك الدماء، فرحمة به لا يعطي هذا العلم، ورحمة به لا يرزقه مال، ورحمة به لمصلحة دفع مفسدة لا يرزقه أولاد، وإلى آخره في مسألة اختيار الزمان ومسألة الجود واللطف. قال فإذا كان المحل قابلا ومستعدا لفيض الجود واللطف فإنه تعالى لا بد أن يفيض، لا بد أن يفيض لطفه ورحمته، إذ لا بخل في ساحة رحمته. يعني الله الذي يتهم الله بأنه لا يعطيه أو كذا أو من هذه الأمور، إما بسبب نفسه أو بسبب أمور، هذا يبخل الله، يعني يقول له أنت بخيل يا إله، لما لم تعطني ذلك؟ والله تبارك وتعالى كريم، يقول أنا الكريم، فكيف تنسبون لي البخل؟ لا بخل في ساحة رحمته ولا نقص في جوده وكرمه. هنا يجي سؤال، أنه من هذا الذي أوجب على الله أن يكون لطيفا وأنه يجب أن يرسل الأنبياء والرسل؟ من هو؟ قال المصنف دفعا لهذه الشبهة، وليس معنى الوجوب هنا أن أحدا يأمره بذلك فيجيب عليه، فيجب عفوا يأمره بذلك فيجب عليه، على الله تبارك وتعالى أن يطيع تعالى عن ذلك وتنزه عن هذا الوصف، بل معنى الوجوب في ذلك هو كمعنى الوجوب في قولك إنه واجب الوجود، أي اللزوم واستحالة الانفكاك عنه، يعني يستحيل. إيش المعنى؟ يستحيل أن ينفك عن الله تبارك وتعالى اللطف، يستحيل أن ينفك عن الله تبارك وتعالى الجود والرحمة والمغفرة والعفو، هذه أمور من ذاتيات الله، يستحيل أن تنفك. فإحنا نقول واجبة، يعني معناه استحالة الانفكاك، مو أكو جهة عليا، علة عليا مثلا أمرت الله بأنه يطيع وأن يكون بهذه الصفة. العقيدة 15، وهي عقيدتنا في معجزة الأنبياء. قال المصنف رحمه الله نعتقد أنه تعالى إذ ينصب لخلقه هاديا ورسولا لا بد أن يعرفهم بشخصه ويرشدهم إليه بالخصوص على وجه التعيين. إذن مسألة السفارة الإلهية، مسألة التنصيب الإلهي، الله عندما ينصب شخص بأن يكون لهذا، أن يكون قائدا، أن يكون نبيا، أن يكون مرسلا، لا بد أن يعرف القوم به، وإلا كيف، ما هي وسيلة الإقناع؟ يعني كيف يقتنع الناس بأن هذا مرسل من الله تبارك وتعالى؟ إذا لا بد من وجود إعجاز، لا بد من وجود معجزة. هسه ما الفرق، ما المقصود بالمعجزة لغة، وما المقصود بالمعجزة اصطلاحا؟ أول مرة هنفرق شنو بالمعجزة في اللغة وشنو المعجزة في الاصطلاح، وشنو الفرق بين المعجزة والكرامة، شنو الفرق؟ عندنا 5 دقائق أو دقائق معدودة. المعجزة في اللغة، في اللغة لغة، هي كل أمر خارق للعادة. المعجزة في اللغة هي كل أمر خارق للعادة يعجز الناس عن الإتيان بمثله. كل أمر خارق للعادة. هسه راح نبين عندنا مستحيل عقلي وعندنا مستحيل بالعادة. كل أمر خارق للعادة يعجز الناس عن الإتيان بمثله. هذا في اللغة. فلذلك لغة بعض الأحيان احنا نسمع من بعض الخطباء على الله شهده الشريف خدمة الحسين يذكرون بعض الكرامات ولكن يقول معجزة. هو يريد لغة. المعجزة قد تطلق على الكرامة لغة، يعني يقول حصل إعجاز، هذه معجزة حصلت، ولكن بالمعنى الاصطلاحي غير صحيح. ليش؟ لأن المعنى الاصطلاحي هذا راح نبينه. قال أما المعجزة بالاصطلاح، المعجزة اصطلاحا هذا المعجزة اصطلاحا معناه أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة مقرون بدعوى النبوة. لاحظ عندنا قيود بهذا التعريف. أمر خارق للعادة مقرون بدعوى النبوة مع المطابقة وعجز الغير عن الإتيان بمثله. وعجز الغير عن الإتيان بمثله. أكرر، المعجزة اصطلاحا أمر خارق للعادة. راح نبين أنه عندنا مستحيل بالعادة وعندنا مستحيل بالعقل. اجتماع النقيضين، النقيضان لا يجتمعان ولا ارتباط، هذا مستحيل عقلا. هل يتعلق الإعجاز به؟ الجواب لا يتعلق الإعجاز به. وعندنا مستحيل بالعادة، أنه عادة أن الشمس تشرق من المشرق، فهل يمكن أن تشرق من المغرب؟ هذا مستحيل بالعادة. ولكن إذا حصل، نعم نستطيع أن نقول أن النبي إذا فعله فهو معجزة. والإعجاز يتعلق بالمستحيل عادة مو بالمستحيل عقلا. إذن أمر خارق للعادة مقرون بدعوى النبوة، أن الذي يفعله يقول أنا نبي، يصرح أنا نبي وهذه معجزتي. بينما الكرامة، كثير من الكرامات اللي ما عندنا وقت نذكرها في الدرس القادم، تحصل من أولياء الله من الصالحين من بدون دعوة النبوة. مقرون بدعوى النبوة مع المطابقة، وهناك مطابقة، مو كالذي حصل مع مسيلمة الكذاب. وعجز الغير عن الإتيان بمثله، الغير عاجزون، السحرة عجزوا عن الذي فعله نبي الله موسى عليه السلام، والأطباء عجزوا عن الذي فعله نبي الله عيسى عليه السلام، والبلغاء عجزوا عن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.